أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. الأمر الرابع الذي يتكلم فيه المصنف هو أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. تقدم الكلام في الأمر الأول، وهو ثلاث معاني للحسن والقبح، وتبين أن محل النزاع هو المعنى الثالث، وهو أنه ما ينبغي فعله أو لا ينبغي، ما يمدح فاعله أو يذم فاعله. وتقدم أيضا بأنه في الأمر الثاني تقدم أنه لا نزاع في الواقعية، فإننا نسلم أن الأمر الثالث لا واقعية له خارجا، وإنما الموجود منشأ الانتزاع، فالنزاع بين الأشاعرة والعدلية في إدراك العقل وعدم إدراكه للحسن والقبح بالمعنى الثالث، وليس النزاع في الواقعية. وتقدم الكلام في الأمر الثالث في أن البحث في العقل العملي، أنه هل يدرك العقل العملي الحسن والقبح بالمعنى الثالث أو لا، لا العقل النظري. بكل مصنف جاي يحرر شنو محل الخلاف والنزاع. اليوم بحثنا في الأمر الرابع، المصنف يبين فيه أن حكم النزاع بحكم العقل العملي، أن العقل العملي هل يحكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث أو لا. يقول المصنف: حكم العقل إدراك العقلي للحسن والقبح بالمعنى الثالث له أسباب. ماذا؟ لأن هذا الإدراك ممكن حادث، وكل ممكن حادث لابد له من علة وسبب منشأ، فحكم العقل العملي له أسباب. هنا في محل الكلام، العقل العملي لما يحكم بأن هذا الشيء ينبغي فعله، ذاك الشيء لا ينبغي فعله، هذا حكمه له أسباب، وهاي الأسباب خمسة، ومحل النزاع ليس في جميع تلك الأسباب. شوفوا جاي حر النزاع. فلما نتنازع هل العقل العملي يحكم بحسن الشيء أي أنه ينبغي فعله، هذا النزاع ليس في جميع مناشئ ذلك الحكم، وإنما في بعضها. يذكر خمسة أسباب، السبب الأول والثاني يذكر لهما نحوين، ويقول بأن النزاع في أحد النحوين في السبب الأول والثاني، فلا نزاع في الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا النحو الأول من الأول والثاني، فالنزاع فقط في نحو واحد من السبب الأول والثاني. هذا أريد أحطكم بالأجواء، المصنف جاي يتكلم بهاي الأجواء.
راح ألخص البحث والتفصيل بالتطبيق، من بحث طويل شوي فلخص حتى نعرف وين جاي نحكي. المصنف يذكر 5 أسباب لحكم العقل العملي بالحسن والقبوح. يا حسن وقبوح، أحسنتم، أنه ينبغي فعله، لا ينبغي فعله، يمتدح فاعله أو يذم بهذا المعنى. يذكر 5 أسباب. السبب الأول إدراك العقل النظري، لأن إدراك العقل النظري إدراكه أن هذا كمال للنفس أو نقص ماذا؟ للنفس. هذا السبب إدراك العقل النظري إدراكه أن هذا كمال، هذا الفعل كمال أو هذا الفعل نقص للنفس. هذا الإدراك يكون سبباً لإدراك أن ذاك الشيء ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. فإذا كان كمالاً للنفس فهو ينبغي فعله تحصيناً لذلك الكمال، وإذا كان نقصاً للنفس فينبغي تركه دفعاً لذلك النقص. عليكم السلام. واضح؟ فهذا السبب الأول. فنقول هنا العقل العملي حكم بأن هذا الفعل ينبغي فعله. لماذا؟ لأنه كمال. فالسبب والمنشأ لحكمه بأنه ينبغي فعله هو كونه كمال، أو لا ينبغي فعله هو كونه نقص. هذا السبب الأول. السبب الثاني، إذا أدركنا بأن هذا الشيء ملائم للنفس أو أنه ليس ملائما لها، هسه ملائم إما بنفسه وملائم، وإما باعتبار مصلحته الآتية، ما يترتب عليه من مصلحة وأثر يكون ملائما. أو أدركنا أن هذا الشيء منافر للنفس، إما بنفسه هو شنو؟ منافر للنفس، وإما باعتبار ماذا؟ المفسدة المترتبة عليه. هذا الإدراك يستدعي ماذا؟ الحكم بأن ذاك الشيء ينبغي فعله إذا كان ملائما، ولا ينبغي فعله إذا كان شنو؟ غير ملائم. واضح؟ هذا تقدم في الدرس السابق، تقدم أن العقل العملي يحصل بعد حصول العقل النظري. واضح هذا؟ فالعقل يدرك أو أدركنا مثلا أن هذا الطعام مثلا ملائم للنفس باعتبار ما يترتب عليه من آثار ومصلحة للنفس، لأشكال بأن هنا ندرك بأنه ينبغي فعله، ينبغي أكله، أكل هذا الطعام بمصلحة، إذن ينبغي شنو؟ فعله. والحكم بأنه ينبغي فعله سببه أن ذاك الفعل ملائم لمن؟ للنفس. هذان سببان. يقول المصنف هذين السببين لهما أو هما على نحوين، هذان السببان على نحوين. النحو الأول أن يكون الإدراك إدراكا لأمر جزئي، لواقعة جزئية خاصة، واقعة شنو؟ عامة كلية. كما إذا أدرك أن هذا الفعل هو بكمال لي أنا فقط، خاص بي، أو أن هذا الفعل بمصلحة خاصة بي أنا، تعود لي أنا، هذا إدراك شنو؟ إدراك جزئي. هذا إذا أدركت أن هذا الفعل به مصلحة لك أو ملائم لك، لا إشكال بأنه تدرك بأنه ينبغي فعله. لماذا؟ تحصيلا لتلك المصلحة، وأن فاعله عندك يستحق شنو؟ المدح والثواب. واضح إن شاء الله. فإذا قدم لك شخص شيء فيه مصلحة لك خاصة، ملائم لك خاصة، فأنت تدرك بأن فاعله ماذا؟ فاعل هذا الشيء يستحق المدح، المجازات، يستحق الثواب، وأقل الثواب مدحه. واضح إن شاء الله. فإذن هنا إدراك ولكن لواقعة جزئية. يقول المصنف هذا الإدراك في الواقع الجزئية واضح أنه لا يكون بقوة العقل. إذاك لاحظت ما عبرت حكم العقل، قلت إدراك. يقول هذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن القوة العاقلة كما تقدم هي تدرك الأمور الكلية، والمفروض هنا إدراك لواقعة جزئية، ولا يكون بقوة العقل، وإنما يكون بقوة الخيال، وهم كذا إلى آخره. واضح إن شاء الله. نعم، هذا يستدعي مدحا كما قلنا، يستدعي المدح. فإذا أدركت مصلحة جزئية شخصية يستدعي فاعله هذا المدح، ولكن المدح هنا والحسن هنا لا يسمى عقليا، وإنما ينبغي أن يسمى مثلا كما ذكر هو عاطفيا، لأن سببه تحكيم العاطفة مو القوة العاقلة. هذا النحو من النحوين من السببين المتقدمين هذا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ ها؟ ونزاعنا وين؟ نزاعنا وين نحن؟
نحن سامي.
إيه؟ أنت قلتم بأن هذه جزئية وليست عقلية. نزاعنا نحن في العقلية. نحن نزاعنا بأن العقل يدرك ماذا أو لا يدرك، وهذا النحو الأول المدرك فيه ليس فهو خارج عن محل النزاع. نحن بعبارة أخرى نحن نسلم مع الأشاعرة بأن هنا ليس المدرك شنو العاقل، خارج عن محل النزاع. نزاعنا أن العقل العملي هل يدرك حسن الشيء وقبحه أو لا يدرك، وهنا المدرك ليس العقل العملي، فهو خارج عن محل نزاعنا. فهذا النحو الأول من السببين المتقدمين خارج عن محل النزاع. النحو الثاني
بيتصور
يعني الأول لا يدرك. ما قال عقل عمل، ما قال عقل عمل، هذا النحوان لم يعبر دقيق المصنف، فنجي بالتطبيق. ما قال عقل العمل. النحو الثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي وليس لواقعة جزئية شخصية. يدرك بأن هذا في كمال نوع الإنسان، هذا ملائم بنوع الإنسان، واضح ما يترتب عليه مصلحة تعود لنوع الإنسان، فهو ملائم لنوع الإنسان. هنا الحاكم والمدرك لهذا الكمال أو هذه ملائمة أو هذا النقص والمنافرة هو العقل، هو الحاكم العقل، لأنه مدرك لأمر شنو كلي، إدراك هنا لأمر كلي، فالحاكم هنا العقل. هذا يستتبعه ماذا؟ حكم العقل العملي لأن ذاك الفعل ينبغي فعله، وتتطابق آراء العقلاء عليه على أنه ينبغي فعله. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لوجود تلك المصلحة العائدة لنوع الإنسان، فتحصينا لتلك المصلحة يحكم عقلي وعقلك وعقل زيد وعقل الجميع بلزوم تحصيل تلك المصلحة، فهذا الفعل ينبغي فعله عند كل العقلاء وتتطابق آراء العقلاء عليه. بعبارة أدق، الحكم هنا من العقل بما هو عقل العقلاء من حيث كونهم عقلاء، فإذا كان العقلاء من حيث كونهم عقلاء فالكل لازم شنو؟ أن يتطابق عليه، لأن السبب في الحكم هو العقل، والعقل موجود عند الكل. واضح إن شاء الله؟ هذا النحو الثاني هو محل النزاع بيننا وبين الأشاعرة. الأشاعرة يقولون العقل العملي لا يمكنه أن يدرك حسن الشيء هنا، أن هذا شيء ينبغي فعله ويستحق فاعله المادح، أو لا ينبغي فعله ويستحق فاعله الذم. بينما العدلية يقولون لا، العقل هنا يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يدرك. فهذا هو محل النزاع. فإذا السبب الأول لحكم العقل النظري، عفوا العملي، والسبب الثاني لا يدخلان في محل النزاع بتماميهما، خلنا نعبر، وإنما في أحد النحوين، لهما نحوان، في أحد النحوين يدخلان وين؟ في محل النزاع. شنو هذا النحو؟ إذا كان الإدراك إدراكا لأمر كلي، أما إذا كان الإدراك إدراكا لأمر جزئي شخصي فإنه لا يدخلان في محل النزاع. هذا السبب الأول والثاني. السبب الثالث المن للحكم بالحسن والقبح، بمعنى ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. السبب الثالث هو الخلق الإنساني. هناك خلق موجود في كل إنسان على اختلافه، اختلاف الناس في أنواعه، الناس مختلفين في أنواع الخلق، ولكن هناك بعض الخلق كل الناس متفقين عليه، مثل حسن الشجاعة، مثل الشجاعة، مثل الكرم، ضيافة، كل الناس متفقون على ذلك الخلق. هذا الخلق يستدعي مدح شنو؟ فاعله. واضح إن شاء الله؟ وذم تاركه. هذا ينبغي فعله، فندرك بسبب ماذا؟ بسبب الخلق الإنساني ندرك أنه ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. فندرك أن الكرام ينبغي فعله. هذا الإدراك شنو سبب ذاك الخلق الإنساني؟ هم الناس متخلقون ماذا؟ بالكرم. فالكرم ينبغي ماذا؟ ينبغي فعله. بعكسه البخل، البخل ماذا؟ لا ينبغي فعله، ويستحق فاعله العقاب وأقله الذم. هذا يدخل في محل النزاع أو لا؟ هذا الحسن هنا، الحسن معنى أنه ينبغي، لا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، هذا المعنى الثالث للحسن والقبح. بهذا المنشأ وبهذا السبب داخل في محل النزاع أو لا؟ يقول المصنف في نفسه لا يدخل، في نفسه لا يدخل في محل النزاع، وإن كان لاحظوا حتى تطابق آراء العقلاء عليه على أنه ينبغي فعله، مع ذلك لا يدخل في محل النزاع. لماذا؟ يقول لأن الحكم هنا بأنه ينبغي فعل هذا الخلق الإنساني ليس الحكم من العقلاء، ليس الحكم منهم بما هم عقلاء، بل بما هم متخلقون بذلك الخلق. طب وإن هذا لا يستلزم حكم الشارع؟ لا 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 ترين أجية بعد، هذا لا يستلزم حكم الشارع. لماذا؟ لأن لا يجب الشارع أن يتابع الناس بما هم متخلقون بعض الأخلاق. نعم لو كان حكمهم التفتوا إياه بما هم عقلاء فالشارع سيد العقلاء يتابعهم في ذلك الحكم لأنه سيد العقلاء، فحكمهم يلازم شنو؟ حكم الشارع، يلزمه حكم الشارع. ولكن بما هم متخلقون بتلك الأخلاق هذا حكم العقلاء لا يستلزم ماذا؟ حكم الشارع، فيكون خارجا عن محل النزاع. بعبارة أخرى نحن لا نبحث عن مطلق حكم العقل، وإنما نبحث عن حكم العقل الذي يلازمه حكم الشارع. أما هنا لم تعلم سامح، هنا مو حكم أصلا للعقل بما هم إن شاء الله بما هم متخلقون بذلك الخلق. نعم العقلاء حكموا، ولكن حكموا لا بما هم عقلاء، وإنما بما هم متخلقون بذلك أو بتلك الأخلاق. فهذا الحكم لا يستلزم حكم الشارع، فيكون خارجا عن محل النزاع. نعم شوفوا شوفوا، إذا كان الحكم في الخلق الإنساني بأنه ينبغي فعله هذا لأن فيه كمال أو ملائم للمصلحة، فهنا العقلاء يحكمون في ذلك الخلق بأنه ينبغي فعله بما هم عقلاء. ليش؟ لتلك المصلحة ولذلك الكمال. ولكن هذا يرجع للقسم الأول والثاني، بالنتيجة حكمه هنا بما هو كمال لا بما هو خلق، فمنشأ الحكم الكمال. تفتوا ياي؟ لذلك بالحقيقة الداخل في محل النزاع هو السبب الأول والثاني في النحو الثاني منهما. أما السبب الثالث وهو الخلق الإنساني هذا وإن كان يوجب حكم العقلاء ولكن لا بما هم عقلاء. حتى في الموارد التي يوجب الحكم فيها من جهة وجود مصلحة في ذلك الخلق أو كمال هذا يدخل في السبب الأول والثاني. واضح؟ هذا السبب الثالث. السبب الرابع للحكم بأن الفعل هذا ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، السبب الرابع هو الانفعالات النفسية. النفس الإنسانية تنفعل، لها انفعالات، نتيجة انفعالاتها هي الرحمة، الرأفة، الغضب، مو انفعالات النفس، الرقة، كذا. هاي انفعالات النفس تكون سببا للحكم والإدراك أن ذاك الشيء ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. يقول مثلا أذية الحيوان، مثلا أذية الحيوان أي يدرك أو ندرك بأنه الجمهور كما عبر يدركون بأنه لا ينبغي فعله. سبب هذا الإدراك شنو؟ الرحمة، الرأفة، مو الانفعال النفساني. بسبب هذا الرحمة والرأفة ندرك بأن هذا لا ينبغي فعله. إعانة الضعيف هذا نقول ينبغي فعله، ندرك بأنه ينبغي فعله. سبب هذا الإدراك شنو؟ هي الرحمة والرأفة وإلى آخره. واضح إن شاء الله؟ إذن الخلق هذا الانفعالات النفسية هذه سبب ماذا؟ سبب لإدراك أن هذا الشيء ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. فهذا هو السبب الرابع. هذا داخل في محل النزاع أو لا؟ يقول لا، هذا ليس داخل في محل النزاع. لماذا ليس داخله؟ يقول هنا أيضا الشارع لا يجب أن يتابعه، لأن الحكم هنا ليس الحكم حكم العقلاء، هنا بما هم عقلاء وليس حكما عقليا، هذا إنما يسمى حكم عاطفي يدخل هذا بالانفعالات النفسية. فلا يجب للشارع أن يتابع العقلاء بانفعالاتهم النفسية، فالشارع ليس له تلك الانفعالات النفسية، بل لا تجوز عليه أصلا، مو أن يصير متغير زر هذا. بالعلم الكلام ذكر هناك بأنه يستحيل على الباري تبارك وتعالى هذه الانفعالات النفسية، الغضب وكذا يستحيل عليه هذا. هذا إذن خارج عن محل النزاع. السبب الرابع، عفوا الخامس والأخير للحكم ولإدراك أن هذا الشيء ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، هو العادات. هناك عادات عامة عند جميع الناس، وهناك عادة خاصة لبعض القبائل، بعض الأقوام، بعض الأقطار، بعض الدول، وهناك عادات عامة وهناك عادات خاصة. مثلا من تلك العادات أن احترام القادم تكون بالقيام إليه، هاي عادة من العادات. لأجل هاي العادة ندرك ويدرك الجمهور بأن القيام يحسن ماذا؟ فعله، ينبغي فعله، وعدم القيام هذا لا ينبغي فعله، قبيح. هذا الحكم منشأه تلك عادة وسببه تلك العادة. هذا أيضا خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن واضح أن الشارع أيضا لا يجب عليه ماذا؟ أن يتابع الناس في عاداتهم. هاي عادات هم الناس هم ماذا؟ هم جعلوها واعتبروها وأنشأوها وتواضعوا عليها، فلا يجب الشارع أن يتبعهم فيها. فالشارع له أحكامه الخاصة ومناشئه الخاصة، فحكمهم هذا حكمهم لا بما هم عقلاء حتى نقول هذا يستتبع ماذا؟ حكم الشارع ولازمه حكم الشارع، لأن الشارع سيد العقلاء. لا، حكمهم هذا بما هم عاديون لا بما هم عقلاء، فلا يستلزم هذا حكم الشارع، فيكون خارجا أيضا عن محل النزاع. إذن النزاع فقط وين؟ في النحو الثاني من القسم الأول والثاني. واضح إن شاء الله؟ هذا فقط محل النزاع، يعني في إدراك المصلحة والمفسدة، ملائم منافق، وفي إدراك الكمال والنقص إذا كانا كليين بواقعة كلية. هنا في هذه الحالة هل يدرك العقل الحسن والقبح أنه ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله أو لا؟ هذا محل النزاع. فنتنازع مع الأشاعرة، نقول نحن بأن العقل يدرك أن الفعل ينبغي فعله إذا أدرك كمالا كليا أو مصلحة ماذا؟ كلية. يدرك العقل، يمكنه أن يدرك. الأشاعرة يقولون لا يمكن. واضح إن شاء الله؟ نزعنا في هذا. هذا ملخص البحث، والمصنف يذكر تفصيلات بالتطبيق إن شاء الله نذكر. أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. إن الإنسان إذا أدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، هذا المعنى الثالث للحسن والقبح، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله. يقول لا يحصل له للإنسان هذا الإدراك جزافا واعتباطا بلا وجه، لا، يقول وهذا شأن كل ممكن حادث، كل ممكن حادث لا يحصل جزافا، وإنما لا بد له من علة وسبب، بل لا بد له لهذا الإدراك، إدراك أن الفعل ينبغي فعله ويمدح فاعله، بل لا بد له من سبب، وسببه بالاستقراء. أحد أمور خمسة نذكرها هنا. لماذا نذكرها؟ قال لنذكر ما يدخل منها، من هاي الأسباب الخمسة، في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. واضح؟ إذا ذكرنا هذا البعد أيضا لتحرير محل النزاع. فنقول الأول، السبب الأول أن يدرك، يا هو فعل يدرك،
العقل
يدرك، عقل عمل، لا رجع الأول عبارة، قال أول عبارة كلش
النزاع،
الأول أن يدرك من هو الإنسان، واضح إن شاء الله، فلفظان يرجع الإنسان، أن يدرك الإنسان أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها للنفس. هاي ليش نقول الإنسان؟ لأنه ما نقدر نقول العقل، ليش؟ لأنه بعض أحيان يدرك كمالا ونقصا، ولكن المدرك ليس العقل، لأن ذاك الكمال وذلك النقص شبيه جزئي، قلنا فتعبير مسند جدا دقيق. أحسنتم، الإنسان يدرك، هسه يدرك بالقوة العاقلة أو بغير العاقلة، واضح؟ فتعبير المسند دقيق، ما عبر العقل، الإنسان مطلقا سواء أدركه بالقوة العاقلة أو بغير العاقلة. قال أن يدرك أن هذا الشيء كمال النفس أو نقص لها، فإن أدرك العقل لكماله أو نقصه، أنا يوم عبر العقل أحسن، فإن أدرك العقل لكماله ونقصه يدفعه للحكم، طبعا هذا أحد مصادق أنا صح العقل، يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه. إذن السبب للحكم بالحسن والقبح هو إدراك الكمال والنقص، كما تقدم قريبا. وين تقدم الدرس أمس؟ عبارة أمس قال نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقصه فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، هاي عبارة أمس، فهذا إشارة إلى عبارته بالدرس السابق، كما تقدم قريبا تحصينا لذلك الكمال، تحصينا هي مفعول لأجله، لماذا يحكم بأنه ينبغي فعله؟ يقول تحصينا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يدرك الإنسان ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدمها، عدم الملائمة، إما بنفسه ذاك الشيء ليس ملائم، أو لما فيه من نفع عام أو خاص، ذاك الشيء ملائم لما فيه من نفع عام أو خاص، فيدرك حسن فعله أو قبحه، يعني أنه ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. فإدراك أنه لا ينبغي أو لا ينبغي سببه إدراك أنه ملائم أو غير ملائم. قال تحصينا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. لماذا يحكم بأنه ينبغي؟ لماذا يحكم بأنه حسن فعله؟ تحصينا للمصلحة. قال وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدمها، يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية. وهذا الإدراك، يا إدراك، إدراك الواقع أحسنتم جزئية خاصة، هاي مصلحة خاصة بي، هذا ملائم إلي آني. قال وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية لا الأمور الجزئية، والمتقدم هو إدراك لأمر جزئي. إذن المدرك ليس العقل، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. وإن كان مثل هذا الإدراك، هذا الإدراك لأمر جزئي، نعم قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقليا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفيا، لأن سببه سبب هذا المدح أو الذم تحكيم العاطفة الشخصية. لتحكيم العاطفة الشخصية، هذا به منفعة شخصية إلي، سببه هذا الأمر الشخصي، تحكيم العاطفة الشخصية. ولا بأس بهذا التعبير، أن نسميه عاطفي، هذا المدح والذم والحسن والقبح نسميه عاطفي لا عقلي، هذا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع في الحسن والقبح العقليان، وهذا ليس ماذا؟ ليس بعقلي، هذا لا يستطيع حكم الشارع. مو الثاني، النحو الثاني أن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس، لمطلق النفس، مو لنفسي آني، كلي كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه في مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني. العدل حسن ليش؟ حتى نحافظ على النظام، أما إذا ماكو عدل يسود شنو؟ الهرج والمرج. قال فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل، ليش؟ لأنه إدراك لأمر كلي، والمدرك للكليات القوة العاقلة. قال فيستتبع مدحا من جميع العقلاء بما هم شنو؟ عقلاء. قال وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، أو لكون الشيء فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل، يدرك ذلك. وإذا أدرك ذلك ويستتبع ذما من جميع العقلاء، واضح إن شاء الله، فالعقل يدرك أن الظلم قبيح لا ينبغي فعله، والجهل قبيح ترك التعلم. قال فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع. قال وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات، العدلية يثبتونه والأشاعرة ماذا؟ ينفونه. هذا النحو الثاني هو محل البحث. قال وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الكلية، بل هو أصلا ما تكون عقلية إذا ما كانت كلية، تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية. هذا راجع المنطق بالجزء الثالث المنطق يكثر هو اليقينيات أو أحسن يذكر اليقينيات ستة ويذكر مبادئ الأقيسة هي ثمانية. منها شنو؟ منها المشهورات. من المشهورات التأديبات الصلاحية. المشهورات عدة أقسام. قسم من المشهورات ويسمى بالتأديبات الصلاحية. هاي محل كلام. هاي العقلاء إذا تطابقوا على شيء بما هم عقلاء لا واقع له وراء تطابق العقلاء هذا يسمى بالتأديبات ماذا؟ التأديبات الصلاحية. قال والتأديبات الصلاحية وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي المشهورات مو التأديبات الصلاحية التي هي المشهورات قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات. الضروريات ستة والمشهورات ليست من الستة إنما قسم مستقل. أحسنت قسم مستقل برأسه. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة. فالأشاعرة توهموا أن المشهورات منين؟ من الضروريات. لذلك أجروا حكم الضروريات على المشهورات كما سيأتي في دليلهم. قال كما سيأتي في دليلهم من دليلهم يظهر منه أنهم أجروا حكم الضروريات على المشهورات. هذا يعني أن المشهورات عندهم من الضروريات. قال وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجع. مصنف ينصحنا بالمراجعة. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم شنو؟ عقلاء. هاي التأديبات الصلاحية. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء كما تقدم. قلنا الحسن والقبح بالمعنى الثالث لا واقع له. واقعه هو شنو؟ هو نفس تطابق آراء العقلاء. قال أي أن واقعها أي أن واقعها ذلك. شنو ذلك؟ تطابق آراء العقلاء. ما له واقع، هو واقعها تطابق آراء العقلاء. وراء التطابق ما في شيء بالخارج. فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، هذا معناه. ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم لدى العقلاء. فواقعه هو تطابق آراء العقلاء، هذا واقعه. ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة. صرفة شنو يعني؟ ما لها واقع وراء التطابق، هذا معنى صرفة. واقعها الشهرة. أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة وأنها ليست من قسم الضروريات. الشاهد ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات. إيش قال الشيخ الرئيس؟ قال ومنها الآراء المسمات بالمحمودة وربما خصصناها باسم الشهرة. منها منين يعني؟ من المشهورات. وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله، لم يعمل بها طاعة لعقله، ولكن يعمل بها ليش؟ لأنها تطابقت عليها آراء، فواقعها تطابق آراء العقلاء. وإلا من غير تطابق آراء العقلاء حتى لو عقله يقضي بها لا يعمل بمقتضى شنو؟ عقله. لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب ماذا؟ قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. لكن عند بعض الناس سلب المال شنو؟ حسن وشجاعة كذا. قال وهكذا وافقه شارحها، شارح الإشارات العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي. الثالث من الأسباب هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.